أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين. ما زال حديثنا حول الاستقراء دليلا من أدلة الاستدلال على الأشياء. عرفنا في الجلسة السابقة الاستقراء وقلنا أنه تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، للحصول على حكم كلي، نركز على قيد الحكم الكلي، لأن إذا كان حكم جزئيا سيأتي في قسم آخر. وذكرنا أن الاستقراء قد يكون استقراء، أو قد يكون الاستقراء استقراء تاما أو استقراء ناقصا، وقد يكون الاستقراء الناقص استقراء معلل، وقد يكون استقراء غير معلل. وقلنا أنه يمر بمجموعة من المراحل. المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها في الجلسة السابقة وهي مرحلة الملاحظة والتجربة، بأن يقوم هذا المستقرة دراسة وملاحظة الظاهرة التي يريد أن يتتبعها ليستنبط منها حكما كليا. تحدثنا عن الفروقات وما يرتبط بذلك. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة الفرض. فبعد أن قام المستقرئ برصد الظاهرة التي يريد دراستها من محاولة تتبع الجزئيات، سيصل بنتيجة الحال إلى مجموعة من النتائج، أو لنقل ستلفت انتباهه مجموعة من الظواهر التي لاحظها خلال تجربته. الآن إلى الآن لا يمكن إعطاء حكم كلي. لاحظ مجموعة من الظواهر سواء كانت من خلال الملاحظة أو من خلال التجربة. جاء بعنصرين معينين حاول أن يصنع منهما مثلا عنصر ثالث. هذا العنصر الثالث ما هو تأثير الحرارة عليه، ما هو تأثير البرودة عليه، بغض النظر عن ذلك. أو رفض ظاهرة معينة وحاول أن يفسر هذه الظاهرة المعينة بإعطاء حكم كلي. المرحلة الثانية هي مرحلة الفرضية أو مرحلة الفرض. لاحظوا في مرحلة الفرض، عند مشاهدته لهذه السلسلة من الظواهر، يحاول المستقر أن يعطي تفسيرا للظاهرة التي رفضها، ظاهرة تمدد الحديد مع الحرارة. لابد أن بعد أن استقرأ، بعد أن لاحظها في موجودة في أكثر من مكان، في أكثر من ظرف، سجل ملاحظته، هذه الظاهرة ظاهرة أن الحديد يتمدد، ظاهرة أن الحديد يتمدد. هنا لابد أن يضع فرضا، يضع تفسيرا عاما ظنيا غير مبرهن عليه، وقد تكون لديه أكثر من فرضية، فيقوم بضبط كل فرضية على حدة. إذا بعد أن يضع الفرضية التي يريد أن يحاول أن يفسر من خلالها هذه الظاهرة من دون برهنة، فيقول لعل الطقس له سبب في مسألة التنفس. هل يمكن أن يقال أن الطقس البارد سبب في تمدد الحرارة، تمدد عفوا الحديد، ويضع تفسيرا آخر الحرارة، يضع تفسيرا ثالثا طبيعة أو شكل الحديد، يضع تفسيرا رابعا مثلا لون الحديد، وهكذا مجموعة من التفاسير التي يجربها ليصل إلى النتيجة. يجرب كل فرض من هذه الفرضيات ليصل إلى النتيجة، وثم ينتقل إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة، مرحلة الفرض أو الفرضية، يشترط فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يتعارض الفرض مع قانون من القوانين العلمية السابقة، يعني أن يعطي فرضا معقولا، فرضا غير متعارض مع قانون سابق، لا يتعارض مع قانون الجاذبية، لا يتعارض مع قانون يرتبط بمسألة السطح والجو وغير ذلك، قانون يرتبط بمسألة المواد الكيميائية بحسب طبيعة المادة التي يستقر. إذا لا يتعارض الفرض الذي يضعه والسبب الذي يضعه بدوا وتخمينا وظنا، لا يتعارض مع حقيقة علمية. أن يكون هذا الفرض قابلا للتفسير، قابلا للبرهنة، قابلا للإثبات صحته أو فساده. أما أن يقول سبب تمدد الحديث هو على سبيل المثال الزين، هنا لا يستطيع أن يقيم دليلا وبرهانا على صحة هذا الفرض وفساد هذا الفرض. لعل هذا الفرض صحيح ولعله غير صحيح، لكن كيف أبرهن على صحته؟ حتى أن أقول مثلا هذه النتيجة أن سبب تمدد الحديث هو الجن كقاعدة كلية، لا يمكن. إذا أن يكون الفرض قابلا في نفسه للبرهنة صحة وفساد. الأمر الثالث أو الشرط الثالث أن يكون هذا الفرض قابلا للتطبيق على كل الجزئيات والجزئيات. يعني عندما أعطي فرضا من الفروض وهذا الفرض لا يمكن أن ينطبق على مجموعة من الجزئيات والمصادق، هذا الاستقرار هذا ليس صحيح، لأنني أريد أن أعمم هذا القاعدة التي أستنبطها وهذا القانون، أريد أن أعممه على كل المصادق التي استقرأتها. إذا لابد أن يكون الفرض قابلا للتطبيق، فإذا أردت أن أطبقه مثلا أن الحرارة هي سبب التمدد، فلا بد أن أستطيع أن أطبق وأجرب الحرارة سببا للتمدد على كل أنواع أي حديدة تواجهني، لا بد أن أطبق عليها. أما إذا كان الفرض لا يمكن تطبيقه إلا على صنف معين من نوع معين من الحديد، الحديد بقيد فرق معين، هنا لا أستطيع أن أقبل هذا الفرض فضلاً عن أن يكون قانوناً عاماً. إذا في مرحلة الفرض أقوم بوضع سبب يفسر لهذه الظاهرة التي لاحظناها من خلال الاستقراء، وهذا السبب الآن لا أقيم عليه الفرض، فقط أضع سبباً من خلال الملاحظة، من خلال المبادئ التي توصلت إليها من خلال الرافد لهذه الظاهرة، بشرط أن تكون هذه الفرضية محتملة أو يعني متوفرة على الشروط الثلاثة التي ذكرت. إذا في مرحلة الفرض أضع الفرض أولا بهذه الشروط، ثم أقوم باستقراء بإثبات الفرض. هذا الفرض إلى الآن لم ينتقل إلى مرحلة اليقين، إلى الآن في مرحلة الظن والتخمين، لابد أن أنقله من مرحلة الظن إلى مرحلة اليقين وإثبات صحة هذا الفرض أو ضد هذا. هل سبب تمدد الحديد هو الحرارة؟ لابد من إثبات هذا الفرض. إذا ثبت هذا الفرض ثبت، إذا لم يثبت هذا الفرض أذهب إلى الفرض الآخر أو أتي بفرض جديد وهكذا. وهناك طريقان استعملا في إثبات الفرض، وهي الطريقة التي أو الطريقان اللذان وضعهما جون ستيوارت ميل. هذا العالم وضع طريقين لإثبات الفرض. الطريق الأول الطريقة القياسية، الطريق القياسي، والطريق الثاني هو الطريق أو الطرق الخمس سنتي على تفصيل. الطريقة القياسية يعني أختار طبعا يعتمد على طبيعة الموضوع المستقرأ، هل يمكن تطبيق الطريقة القياسية عليه أو تطبيق غير الطريقة القياسية. الطريقة القياسية هكذا، أحاول أن أثبت الفرض أن أفترض وجود علاقة علمية بين أجزاء الفروع، أفترض وجود علاقة علمية بين أجزاء الفرع، أنا افترضت فرضا معينا، أفترض وأضع احتمالا بأن يكون هذا الفرض هو سبب هذه الظاهرة، ثم يعني أتعامل على أن هذا الفرض هو سبب هذه الظاهرة، ثم أحاول أن أستنتج مجموعة من النتائج، ثم أبحث في هذه النتائج هل هذه النتائج صحيحة أو ليست صحيحة. إذا ثبتت صحة هذه النتائج فهذا دليل على صحة هذا الفرض، وإذا لم تكن هذه النتائج صحيحة فهذا يعني أن الفرض الذي فرضته سببا لهذه الظاهرة ليس صحيح. هل أعطي مثال لهذا؟ أنا أريد أن أخرج بقاعدة كلية في كيف يفهم العرب كلامهم. العرب عندما يتحدثون مع بعضهم البعض كيف يفهمون كلامهم؟ هل يفهمون أو يرتبون الأثر على ظواهر الكلام، يعني ما يفهمه السامع من المتكلم بحسب ظاهره يرتب عليه الأثر، أو أنه لا بد أن يتيقن بأن المتكلم كان يريد معنى معين ثم يبدأ بترتيب الأثر؟ هنا من المفترض أقوم بالمرحلة الأولى وأرصد هذه الظاهرة، هل فعلا العرب يدققون في مرادات بعضهم البعض، يعني يتيقنون من مرادات بعضهم البعض حتى يرتبون الأثر أو لا؟ استفرغ المجتمع العربي بكافة أصنافه في الجزيرة العربية، في أفريقيا، في المناطق الشمالية، في المناطق الجنوبية، في متعددة الأعراق، العرب المختلفون بغيرهم من غير العرب وهكذا، وأحاول أن أرصد هذه الظاهرة، فأجد أن العرب يرتبون الأثر على ظواهر الكلام، أنه بحسب الظاهر ما يفهمه العربي من غيره بحسب الظاهر يرتب عليه الأثر. هنا لماذا أسأل؟ لماذا حتى أقص هذه الظاهرة؟ لماذا العربي يقوم بترتيب الأثر على ظاهر الكلام ولا يبحث عن مراد المتكلم فعلا أو يتيقن من مراد المتكلم؟ سمعت عربيا يقول ائتني بالماء، فهنا أقول ظاهر كلامه يريد الماء، هذا الشاعر المعروف، لا يريد الماء بمعنى العلم مثلا، لا يريد الماء بمعنى. لماذا لا أبحث عن مراد؟ هنا بعد الاستقراء وجدت أن العرب يتعاملون بظاهر الألفاظ وظاهر الكلام، فعندما في المغرب العربي عندما يتحدثون يرتب الأثر على الظاهر مع احتمال أنه يريد غير الظاهر، لكن يرتب الأثر. في مصر كذلك، في العراق كذلك، في سوريا كذلك، في اليمن كذلك، في غيرها من المناطق العربية، فإذا أفضل هذه الظاهرة فأجد هل العرب يتعاملون مع ظواهر الكلام ويرتبون الأثر على ظاهر الكلام. الآن أريد أن أعطي يعني أن أستخلص قاعدة كلية بأن اللغة العربية قائمة على هذا النظام، نظام الظواهر. أعطي أربع فروض من هذه الفروض، الآن نحن في الطريقة القياسية، من هذه الفروض أقول لعل خصوصيتي المجتمع العربي، لعل خصوصية في اللغة العربية، لعل خصوصية في المصطلحات التي يستعملونها، لعل خصوصية في الجمال الذي يستفيدون منه. لماذا العربي يلجأ إلى الظواهر لفهم كلام أخيه العربي الآخر، ولا يبحث ويدقق حتى يتيقن للمراد، وإنما يأخذ الظاهر. هذا مجموعة من الفروض. من الفروض أن الطريقة العقلائية عند البشر هي الأخذ بظواهر الكلام. هذا فرض من الفروض المطروحة. الآن سنطبق على هذا الفرض الأخير. الطريقة القياسية تقول: الآن أنا أفترض أن هذا السبب هو الافتراض بهذه الظاهرة، وهو البناء العقلائي، بمعنى أن شخصية الإنسان قائمة بوصفه عاقلا، قائمة على الأخذ بظواهر الألفاظ. ماذا أفعل؟ أقوم بترتيب الأثر، فأقول: إذا كان هذا بناء العقلاء على الأخذ بالظواهر، ولذلك العربي يأخذ بظواهر الكلام العربي الذي يسمعه، نتيجة هذا الترابط أو هذا الربط أن تكون هذه الظاهرة ليست ظاهرة خاصة بالعرب، لأننا نقول بناء العقلاء، الفارض هكذا يقول: بناء العقلاء قائم على فهم أو على ترتيب الأثر على ظواهر الكلام، فهذه الظاهرة ليست مرتبطة باللغة العربية وبالعربي كمجمل. هذا الفرق، هذه النتيجة. إذا هذه الظاهرة من خلال هذا، يعني هذا السبب بربطه بهذه الظاهرة نتج عنه نازل، وأن هذه الظاهرة عامة من المفترض إذا صح هذا الافتراض لابد أن تكون، أن يكون هذا السبب هذه الظاهرة ظاهرة فهم الألفاظ بحسب مظاهرها تكون عامة. وبتعبير آخر، نحن لدينا ظاهرة وهي ظاهرة اعتماد العربي على ظاهر الكلام. جئنا بفرض، الفرض يقول بأن السبب الذي يدعو العربي لأخذ ظاهر الكلام هو بناء العقلاء وطريقة العقلاء. إذا كان هذا هو السبب في هذه الظاهرة، فالنتيجة من المفترض أن تكون هذه الظاهرة ظاهرة الأخذ بظواهر الكلام. هذه ظاهرة عامة في كل اللغات وفي كل المجتمعات. الطريقة القياسية تقول: خلصت بهذه النتيجة. هذه النتيجة أحاول أن أضبطها، أحاول أن أبحث فيها هل هي صادقة أو ليست صادقة. أذهب إلى الفرنسيين فأجدهم، نعم أيضا هم يرتبون الأثر على ظواهر الكلام. أذهب إلى الألمان فأجد أنهم يرتبون الأثر على ظواهر الكلام. أذهب إلى الهنود أجد أنهم يرتبون الأثر على ظواهر الكلام. أذهب إلى الأتراك يرتبون الأثر على ظواهر الكلام. والفرس والأمريكان وغيرهم من اللغات الشرقية والغربية كلهم يعتمدون هذا المبدأ، مبدأ ترتيب الأثر على ظواهر الكلام، وثبتت لي صحة هذه النتيجة. إذا أرجع وأقول أن هذا الفرض الذي فرضته فرض صحيح، فسبب أن العربي يأخذ بظاهر الكلام أخيه العربي هذا السبب، وهو أنه بناء العقلاء وسيرة العقلاء وطريقة العقلاء على ترتيب الأثر على ظاهر الكلام، ولا يبحثون عن يعني عن يقين بأن المتكلم يريد هذا المعنى بالتحديد. هذه الطريقة القياسية. إذا الطريقة القياسية تقوم على هذا الافتراض وربطه بالظاهرة وانتجاء نتيجة ومحاولة البحث في صدق وعدم صدق هذه النتيجة. فإن لم تصدق النتيجة فهذا الفرض لا يسمح لتفسير هذه الظاهرة، وإن صلحت هذه النتيجة وصحت هذه النتيجة يعني أن هذا الفرض صالح لتفسير هذه الظاهرة. ومنه أنتج حكما كليا فأقول أن ترتيب الأثر على ظاهر الكلام لبناء العقلاء على سبيل المثال. هذه هي الطريقة القياسية. نقرأ هذا المثال. قال صفحة 104: قال ثانيا مرحلة الفرض. بعد أن ينتهي المستقرئ من مرحلة الملاحظة والتجربة، وذلك عندما تتوفر لديه الأمثلة الكافية حول المطلوب، ينتقل إلى المرحلة الثانية من الاستدلال بالاستقراء، وهي مرحلة الفرض. تعريف الفرض: والفرض هو الرأي الذي يضعه المستقرئ لتفسير أسباب الظاهرة المشاهدة أو آثارها على سبيل التخمين والظن. الآن يعني وضع تفسير بدوي، تفسير عام غير مباشر. فالفرض في واقعه تفسير مؤقت يفترضه المستقل من صفية التوصل عن طريق التأكد من صحته إلى القانون أو القاعدة العامة المطلوبة. شروط المرحلة: لا يعد الفرض فرضا علميا إلا إذا توفر على الشروط التالية: أن لا يتعارض الفرض والقوانين الطبيعية العلمية الثابتة. ثانيا، أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها أو فسادها. ثالثا، أن يكون الفرض فيه قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات المشاهدة. إثبات الفرض. أو قبل قراءة نطبق يعني فقط المثال الذي ذكر، هل الفرض الذي افترضته هو بناء القناعة تنطبق في هذه الشروط أو لا؟ أن لا يتعارض الفرض والقوانين العلمية الثابتة، أن أرجع هذا العمل من العرب إلى بناء العقلاء، هذا لا يتطابق، لا يعني يتعارض والقوانين العلمية الثابتة. القواعد الثانية: أن يكون الفرض قضية قابلة للبرهنة على صحتها وفسادها، من خلال النتائج أستطيع أن أتوصل إلى صحتها. الثالث: أن يكون الفرض فيه قضية قابلة للتطبيق على جميع الجزئيات. إذا هذا الفرض وهو أنه بناء العقلاء هو الذي يدعو العربي لهذا التصرف، فإنني أستطيع أن أطبقه على أهل مثلا المنطقة الشرقية، أطبقه على أهل البحرين، أطبقه على أهل عمان، أطبقه على أهل مصر، أطبقه على أهل العراق وهكذا. إذا هذا الفرض لا يمكن تطبيقه على جزئيات عناصر الاستقرار. إثبات الفرض: لاختبار صحة الفرض العلمي والتأكد منها من الصحة، وضعت قواعد علمية وهي الطريقة القياسية والطرق الخمس التي وضعها جون ستوارت ميل، التي تسمى بطرق الاستقراء أو قوانين الاستقراء. وهي أولا الطريقة القياسية، وهي أن يفترض المستقر وجود علاقة بين الأشياء موضوع البحث، ثم يستنبط يعني بين العناصر التي أو الظاهرة لنقل وبين الفرض، ثم يستنتج من ذلك الافتراض نتائج، يعني يفترض أن هذا السبب هو الذي يفسر هذه الظاهرة، ثم يحاول أن ينتجع ويستنتج نتائج ويبحث عما يؤيد صحة هذه النتائج. فإن عثر على ذلك تيقن صحة فرضه، إن كانت النتائج صحيحة فهذا يعني أن الفرض صحيح، وإن لم يعثر على ما يؤيد تلك النتائج عدل عن فرضه إلى فرض آخر. ويمكن أن نستعمل هذه الطريقة لإثبات مختلف الفروض العلمية، وخاصة العلوم الاجتماعية والتاريخية وعلم طبقات الأرض وعلم الفلك. وباستخدام هذه الطريقة توصل علماء الفلك إلى معرفة حركة الأفلاك وحركة الأرض حول الشمس وكروية الأرض حركة المد والجزر. بهذه الطريقة أيضا يعلم العلماء طبقات الأرض الأسباب التي أدت إلى حدوث التغيرات أو التغيرات في القشرة الأرضية، وهكذا بالنسبة إلى الكثير من الحوادث التاريخية والتغيرات أو التغيرات الاجتماعية. وفي الغالب هذه هذه الطريقة القياسية تكون صالحة كما قال على أغلب الحوادث، ولكنها في الحوادث التي تستغرق وقتا، يعني دورتها الحياتية دورة طويلة، مثل عالم الأفلاك، مثل مسألة الطبقات الأرضية، مثل بعض الأمور التي دورتها الحياتية أطول من دورة حياة الإنسان. هذه هي الطريقة القياسية. الطريقة أو الطرق الخمس التي يعني وضعها جون ستوارتمان، ماذا قال؟ قال لدينا خمسة طرق، كل واحدة من هذه الطرق يمكن أن نستعملها في بعض الموارد، في بعض الحوادث، نستطيع من خلالها أن نبرهن على صحة الفرض وعدم صحة الفرض. لاحظوا، الطريقة الأولى طريقة التلازم والوقوف. الآن أريد أن أعرف علة خضرة أوراق البرسيم. ما هو سبب علة خضرة أوراق البرسيم؟ هناك مجموعة من الفروض. من هذه الفروض وجود مادة الكلوروفيل. هذه المادة أفترضها أنها من الفروض أنها سبب في خضرة الورق البرسيم. هذا التلازم، طريقة التلازم في الوقوع، أقوم بدراسة أكثر من حالة من الحالات وفي أكثر من باب، يعني أذهب إلى الورق النوع الأول من الأشياء، شجر الصنوبر، أحاول أن أبحث عن أفكك عناصر التي تحتمل أن يكون سبب خضرة الأوراق لهذه المادة. أذهب إلى شجر التوت، أذهب إلى النخل، أو أذهب إلى مجموعة من النباتات وأحاول أن أبحث عن علة مشتركة بين هذه الأنواع من الشجر. إذا ثبت لي أنه هذا الاحتمال، يعني الاحتمال هذه المادة أن تكون هي السبب في خضرة الأوراق، أستبعد العناصر المختلفة، أن شجر الصنوبر في احتمال في خصوصية، أستبعد هذه الخصوصية، شجرة التوت في خصوصية، أستبعد الخصوصية، شجرة والنخيل أستبعد الخصوصيات الأخرى، أبقي فقط هذه المادة، احتمال هذه المادة. فعندما أستبعد الخصوصيات تبقى هذه المادة هي العنصر المشترك بين هذه النباتات. إذا بقيت خضرة الأوراق مع بقاء هذه المادة وانتزاع كل خصوصية لكل شجرة من هذه الأشجار، يثبت لي أن هذا الفرض، وهو فرض أن تكون مادة كلوروفيل هي المادة التي تتسبب في خضرة الأوراق، يكون هذا الفرض هو الفرض الصحيح. إذن نحن في هذا العنصر ماذا قمت؟ افتراض التلازم بين العلة والمعلول، العلة هو الفرض، وقمت بممارسة هذا الفرض على أكثر من عنصر خارجي، واستبعدت العناصر التي تكون ذاتية، أو لنقل تكون تلك العناصر عناصر خاصة بكل شجرة من الأشجار، فتبقى لدي مطلوب. إذا قائمة على هذه الفكرة. قال طريقة التلازم في الوقوع، وتقوم على الإيمان بتلازم العلة والمعلول واتفاقهما في الوجود والوقوع، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد المعلول. فالمستقرئ هنا يدرس أكثر من حالة من الحالات التي تقع فيها الظاهرة، وظاهرة خضرة الورق، ثم يقوم بتحليل ظروف كل حالة مستقلة عن الحالات الأخرى. متى ما لاحظ اشتراك جميع الحالات في أمر واحد، استنتج أن من الراجح أن يكون ذلك الأمر المشترك بين جميع الحالات هو علة حدوث الظاهر. أذهب إلى شجرة الصنوبر، أحاول أن أحلل ورق شجرة الصنوبر وأدون عناصره، مكوناته. أذهب إلى شجرة التوت وأقوم بنفس الشيء، شجرة النخيل كذلك، شجرة البرسيم كذلك. ثم بعد ذلك أحاول أن أقارن بين هذه العناصر، وإذا وجدت عنصرا مشتركا بين الجميع وهناك أمور مختلف فيها، سبع الأمور المختلف فيها وأبقي العنصر المشترك، فيكون هذا العنصر المشترك هو الذي يفسر لي ظاهرة الخطر. كإيمان عالم النبات بأن مادة الكلوروفيل هي علة قدرة أو هي علة قدرة أوراق البشكول لوجود الكلوروفيل في جميع الأوراق التي تحقق. هذه الطريقة. الطريقة الثانية طريقة التلازم في التخلف. يعني هنا على العكس، هنا يفترض أن هذه العلة مثلا، يعني أذهب إلى مجموعة من الظواهر وأفترض فرضا معينا، أقوم للظاهرة الأولى وأنتجع هذا الفرض الذي أظنه هو سبب الفعل. مثلا الاحتراق لا يكون إلا بوجود الأكسجين، أفترض أن الأكسجين هو علة الاحتراق، فأذهب إلى الظاهرة الأولى وأنتجع ما أظنه سبب الاحتراق، أنتجع وأحاول أن أحرق هذا الشيء أو أمارس هذه عملية الإحراق على الأمر الأول، فأجده مثلا لا يحترق. أذهب إلى العنصر الثاني والظاهرة الثانية، أنتزع منها الأكسجين مع اختلاف المواد، فالمادة هنا مادة ورقية، المادة الثانية مادة خشبية، أنتزع الأكسجين ثم أحاول أن أحرقه، إذا لم تحترق الآن زاد الاحتمال. أذهب إلى المادة الثالثة مادة معدنية وأنتزع، يعني أنتزع منها الأكسجين وأحاول أن أحرقه، فإذا لم تحترق هذا يتأكد لأن هذا الأمر الذي انتزعته لأنه علة الإحراق، فأنا انتزعت هذه العلة فلم تتحقق أو لم يتحقق الإحراق. هذه تسمى طريقة التلازم في التخلف، يعني هناك تلازم في تخلف المعاليل عند انتزاع العلة وهي الأكسجين حسب. قال وتقوم على الإيمان بتلازم أو بتلازم العلة والمعلول في العدد، بمعنى أنه متى عدمت العلة وعدم المعلول. والمستقرئ هنا يدرس حالتين تقع الظاهرة في إحداهما ولا تقع في الأخرى، ويحلل جميع ظروف الحالتين، فإن انتهى إلى أن الحالتين متفقتان في شيء واحد سوى أمر واحد، ورأى أن هذا الأمر الواحد كان موجودا في الحالة التي وقعت فيها الظاهرة وغير موجود في الأخرى، استنتج أن من الراجح أن يكون هذا الأمر الموجود في حالة والمفقود في حالة أخرى هو علة وجود الظاهرة. وبهذه الطريقة يستنتج مثلا أن الأكسجين علة في الإحراق، ولأن عدم وجوده يسبب امتناع الاحتراق، وأن الهواء علة في سماع الأصوات، لأنه عند عدم وجوده يستحيل سماع الأصوات. الطريقة الثالثة هو طريقة التلازم في الوقوع والتخلف. هنا أفترض عنصر معين هو السبب في هذا الظاهر، فأتي إلى عنصرين أو أتي إلى حالتين. الحالة الأولى أضع هذا العنصر الذي أفترضه عنده، ثم أنتزع هذا العنصر الذي أجده عنده في الأمر مع الاتفاق في كل الظروف. مثلا المسألة في المدارس، وجدت أن هناك ظاهرة الضعف في الدراسة عند الطلاب، فأفترض أن ظاهرة الضعف مثلا راجعة إلى المقرر الدراسي. هذا المقرر الدراسي المفروض على كل الطلاب، أفترض أنه هو سبب الضعف، فماذا قال؟ أتي إلى مدرستين، مدرسة أجعلها تدرس هذا المنهج الدراسي الذي أظن أنه هو سبب الضعف، ومدرسة أخرى لا أجعلها تدرس هذا الكتاب الذي أظنه سبب الضعف، أضع منهجا آخر، ثم أبدأ بالمقارنة. فإن وجدت الحالة الأولى بقيت على ضعف الدراسي، هنا احتمل، والحالة الثانية تجاوزت بدأة ضعف الدراسي، فهنا أعرف أن هذه الفرضية صحيحة، إذ هناك تلازم متى ما وقع هذه الفرضية، وقعت في حالة ثبت المطلوب أو بقيت على حالة، والحالة الثانية عندما انتزعت من هذا الفرض تجاوزت هذه الظاهرة، وهي ما تسمى بطريقة احتراز الوقوع والتحلل، وتقوم على الإيمان بأن العلة إذا وجدت وجد المعلول، وإذا عدمت عدم المعلول. والمستقرئ هنا يستهدي أو يهتدي إلى علة الظاهرة بوجود الظاهرة عند وجود عنصر معين مشترك بين حالتين، وبعدم الظاهرة عند عدم ذلك العنصر المشترك، فإنه يستنتج أن من الراجح أن يكون هذا العنصر المشترك هو علة وجود الظاهرة، كما لو لاحظ أن ظاهرة بعض التكوين العلمي منتشرة في مدارس متعددة تشترك في نظام تعليمي خاص، وغير منتشرة في مدارس أخرى متعددة مشتركة في عدم أخذها بذلك النظام الخاص، فإن المستقرئ هنا يستنتج أن من الراجح أن تكون علة ضعف التكوين العلمي هو النظام التعليمي. الطريقة الرابعة وهي طريقة التلازم في التغيير أو التغير، يعني مثلا تقوم على الإيمان بأن أي تغير يحدث في العلة لابد وأن يحدث في المعلول، أفترض أن هذا الأمر، هذه الفرضية هي علة هذا الأمر، فإذا غيرت في العلة سيتغير في المعلول، مثلا في الحرارة والحديد، أفترض أن الحديد هو سبب تمدد أفترض أن الحرارة هي سبب التمدد الحديد، فماذا أفعل؟ أقوم أزيد في حال تسليط الحرارة على هذا الحديد، أقوم بزيادة الحرارة فأجد أن الحديد يتمدد بشكل أكبر، أقلل الحرارة أجد أن الحديد يتمدد بشكل أقل، هذا التغير بين في العلة المؤثر على تغير المعلول، هذا يعني أن الحرارة هي علة التمدد، وبزيادة العلة يزداد المعلول، وبزيادة بقلة العلة تقل المعلول لصالح التغير. يقول وبهذه الطريقة انتهي إلى معرفة أن حركة المد والجذر معلولة بجذر الشمس والقمر للأرض، وذلك لأن تغير المد والجذر يتبع بانتظام حركة الشمس والقمر طوال السنة، مسألة البعد والقربة، وانتهي بسببها أيضا إلى معرفة أن حجم الغاز والضغط الواقع عليه تناسبان عكسيا، فإنه بمعنى كلما زاد حجم الغاز قل الضغط وهكذا، وإلى معرفة تحديد العلاقة بين العرض والطلب في الأشياء، كلما زاد العرض قل الطلب وهكذا. الطريقة الثانية هي طريقة البواقي، طريقة البواقي بمعنى أنني أنا أفترض مجموعة من العناصر لمجموعة من الظواهر، فيثبت لدي أن الفرض الأول أو العنصر الأول سبب للعنصر الأول، الفرض الثاني سبب للعنصر الثاني، الفرض الثالث سبب للعنصر الثالث، يبقى الظاهرة الرابعة والفرض الرابع، فهنا ينحصر هذا الفرض لهذا العنصر أو لهذه الظاهرة. إذن هنا قاهم على مجموعة من الظواهر مع مجموعة من الفرضيات، فإذا ثبت الفرض الأول ظاهرة الأولى والفرض الثاني ظاهرة ثانية والثالث الثاني وهكذا، يبقى الأخير ينحصر في الظاهرة. قال وتقوم على الإيمان بأن علة الشيء لا تكون علة لشيء آخر يختلف عنه. والمستقرئ هنا يلاحظ فيما إذا رأى علتين لمعلولين مختلفين وعلم بأن علة معينة من العلتين هي علة لمعلول معين من المعلولين، تكثر الألفاظ العلل المعالي، استنتج أن من الراجح أن تكون العلة الباقية هي علة معلول الباطن، اعتبرنا كل ظاهرة أخذت علة من العلم، وبهذا ومع انحصار العلم، يعني قد إلا إذا كانت العلة واحدة علة لمعلولين، هنا لا يصلح هذا الإصدار. وبهذه الطريقة اهتدى لفريه إلى اكتشاف الكوكب نبتون، وذلك حينما وجد انحرافا في مدار الكوكب يورانوس، ونسب ذلك الانحراف إلى وجود كوكب آخر قريب منه. هنا فرض بأن علل الظواهر الفلكية الأخرى المتصلة بالكوكب يورانوس معروفة لديه هو الظاهرة الباقية، وهي ظاهرة انحراف مدار يورانوس. فإذا من الراجح أن تكون علتها هو وجود كوكب آخر قريب منه. هذا المرحلة الثانية. إذا أفرش أقوم بالملاحظة، أقوم بوضع الفرض، أقوم بإثبات الفرض. إذا ثبت لدي الفرض، ثبت أن بناء العقلاء هو الذي يفسر لي الأخذ ببواب كلام عند العرب، هنا أخرج بالقانون فأقول أن العرب يلتزمون بظواهر الكلام لبناء العقلاء، أو العقلاء يأخذون بظواهر الكلام، يأخذون بظواهر من خلال صحة الفرض. بمجرد أن يثبت لي الفرض صحة الفرض، يتحول هذا الفرض إلى نظرية أو يتحول إلى قانون. ثالثا، وهي المرحلة الأخيرة التي ينتهي إليها المستفرق، وذلك بعد أن تثبت لديه صحة الفرض الذي افترضه، وينتقل إلى وضع القاعدة العامة الثابتة التي تسمى القانون. إذا خطوات الاستقراء: تأييد المطلوب، دراسة الجزئيات، استخراج النتيجة، وضع القاعدة العامة. في التنبيه يذكر هذا المعنى ويقول بأن الفرض قد يطلق عليه نظرية، يعني ما لم يبرهن على الفرض يسمى نظرية، فإذا برهن عليه سمي قانون. وقد تطلق لفظة النظرية أو لفظ النظرية يطلق على القانون أيضا، فيقال نظرية الفرض والصلاة، نظرية أرخميدس الأجسام الطاغية، بمعنى قانون أرخميدس، قانون جذب الأرض، أو قانون الجاذبية، قانون العرض والطلب، وهكذا. فإن النظرية قد يراد منها الفرض تارة، وقد يراد منها القانون تارة أخرى، وبالغالب يستعمل معنى القانون. أما بالنسبة لأهمية الاستقراء، هذا طبعا واضح ويتضح من خلال ما ذكرناه سابقا، من أن هذه الظواهر الكثيرة التي نشهدها في حياتنا كيف نفسرها؟ ليس في كل حالة من الحالات ومن كل ظاهرة من الظواهر نستطيع أن نفسرها من خلال الأقيسة، بمعنى أن يكون لدينا قانون كله ونطبقه على هذا الجزء فنفسر هذا القانون. في بعض الأحيان يكون لدينا مجموعة من الظواهر ولا يوجد لدينا قانون يمكن أن يفسر لنا هذه الظاهرة، فنلجأ هنا إلى عملية الاستقراء، خصوصا في العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، هنا لا يمكن أن نتجاوز هذا الأمر. أيضا هنا مسألة الاستقراء، خصوصا الاستقراء الناقص، كيف يمكن الوصول من خلال الاستقراء الناقص إلى اليقين؟ المشهور والمجمع عليه الأمر أشبه بنظرية قائم بأن الاستقراء الناقص لا يمكن الوصول من خلاله إلى علم، إلى يقين، بمعنى أنني إذا لاحظت ظاهرة معينة وقمت باستقراء هذه الظاهرة وكان استقراء ناقص، لا أستطيع أن أنتزع قانونا كليا. كيف أعمم هذه الظاهرة أو الاستقراء الناقص وبتفسير هذا الاستقراء الناقص وعممه على الأمور الأخرى؟ أعطي مثال: إذا كانت أمامي 10 قطع من الحديد وعرضت هذه 10 قطع من الحديد إلى على النار ورأيتها تتمدد، كيف يحق لي أن أقول بأن الحديد بكل الحديد في الدنيا والآخرة سيتمدد بالحرارة؟ كيف استطعت أن أعطي هذا القانون؟ هذا كل
مناطق المناطق يقولون هذا الأمر، يقولون بأن هذا التعميم تعميم غير علمي، لا بد أن في التعميم أن أصل إلى يقين بأن هذا هذه العلة مشتركة في كل أنواع الحديث. هذه من الأمور المعضلات الفلسفية التي تعرض لها الفلاسفة في كتبهم، كيف ممكن أن نحل هذه المعضلة؟ ممن لديه فجوة ضخمة؟ طبعا هذه المعضلة من أيام أرسطو الفيلسوف الأغريقي، هذه المعضلة مرة كثير من العلماء حاول أن يفسرها، ممن حاول أن يفسرها هو الشيخ سيد الفضل رضوان الله تعالى عليه من خلال نظريته وهو المنطق الذاتي، لديه تفسير خاص كيف ينتقل. يعني عندما يأتيني شخص ويقول لي أن فلان إلى هذا حساب الاحتمالات، ما يعبر عن حساب الاحتمالات، عندما يأتيني شخص يقول لي فلان قد وجد مولودا، هذا ظن يستطيع أن يعمل، فلان آخر، فلان ثالث، رابع، خامس، وهكذا تتكثر الاحتمالات. هنا كيف أن أنتقل من هذا الاحتمال الناقص، من هذه الاحتمالات الناقصة، من هذا الاستقراء الناقص، استقرأت كل هؤلاء وقال لي بأن فلان قد رزق مولودا، كيف يمكن حصول اليقين من هذا الاستقراء الناقص؟ لديه نقطة خاصة به تقول بأنه نستطيع من خلال هذه النقطة بتوفر شروط معينة أن نصل إلى مرحلة اليقين بهذا الاستقراء وهذه الاحتمالات الناقصة. هذا إن شاء الله يأتي يعني في حلقات أخرى في كتب أوسع بحث عن هذا